وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وصلنا في كلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم إلى عام الحزن، يعني ما كان من الكثير من البلايا والملمات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وكان أول ذلك هو موت أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحوطه ويرعاه ويشكل له حماية يعني من المشركين. ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية، وكان وفاته في رجب سنة 10 من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر، وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام. وفي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلما حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا فيه يعني فائدة يعني رفقاء الصلاح والضرر الذي يقع الإنسان من رفقاء السوء، يعني لا يزال به يعني رفقاء السوء إلى أن جعلوه يموت على الكفر وهم عند رأسه كالشياطين، يعني يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يبين الفرق بين يعني رفقاء الخير ورفقاء الشر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فأنت ما تجد من نافخ الكير إلا الشر، وما تجد من حامل المسك إلا الخير. إما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن يعطيك يحذيك يعني يعطيك بلا مقابل، وإما إن لم يكن هذا ولا ذاك تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ولذلك أنت عليك أن يكون لك رفقاء من الخير، وكذلك البطانة ينبغي أن تكون من أهل الخير، لأنهم يدلونك على الله ويذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، وينصحونك ولا يزالون بك حتى تكونوا جميعا يعني في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية يعني فائدة كلمة لا إله إلا الله، وأن من مات عليها دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وبلا شك أنه لو قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي يعوده فقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار، تولوا صاحبكم، فأخذوا فغسلوا وكفنوه وصلي عليه ودفن في مدافن المسلمين. فهذه الكلمة بلا شك تنفع صاحبها حتى لو قالها يعني في آخر رمق من حياته، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذا وقت في عمر الإنسان ووقت في عمر الزمان. فالزمان ما لم تطلع الشمس من مغربها يقبل الله التوبة، وفي عمر الإنسان ما لم تحشرج الروح في حلقه فإن الله يقبل توبة العبد. هذا فيه أيضا يعني استثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، يعني ما لم أنهى عنه، يعني عن الاستغفار للمشركين، فنزل النهي عن الاستغفار للمشركين. فدائما الإنسان يضع يعني تصوراته إلى بد ألا يقطع بشيء هو لا يعلمه، وإنما يجعل فيه استثناء حتى يكون في سعة من أمره، يكون الأمر فيه سعة من أمره، يقول أنا لن أفعل ذلك إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يعني يجد أمر أو شيء من هذا، فيكون عنده سعة في ذلك بدل ما يضيق على نفسه. يعني شوفوا الإخوان قالوا إحنا مش هننزل مرشح، فضيقوا على أنفسهم. لو قالوا إحنا والله الآن لن نرشح أحد، لكن إذا جدت الظروف قد يكون لكل مقام مقال، فهذا يجعل عنده فرصة، يجعل عنده سعة، يبقى الأمور لا تؤخذ هكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فجعل لنفسه سعة أنه لو نهي عن الاستغفار، إنما لو قال لأستغفرن لك يبقى هنا ما فيش تقييد. طب لو نهي عن ذلك لن يستغفر له، هو لن يستغفر له إذا نهاه الله سبحانه وتعالى، فهو يجعل لذلك فسحة. ودايما الإنسان ما يضيقش على نفسه، ما تخشش في المزانق، ما تخشش في الشوارع السد، دايما أنت خليك في الوسع، خليك في السعة، دايما في الرحابة، لا تضيق على نفسك. فأعطي لنفسك فرصة، قول إن أنا مش هعمل كذا إلا أن يجد جديد، سأفعل كذا إلا أن يجد جديد، فيبقى عندك أنت فرصة تتراجع، يبقى عندك فرصة تتراجع عن هذا. دعني أفكر، أنا راجل أعمل في مؤسسة، يعني يجي واحد يسأل واحد يقول له أنت هترشح مين، يقول له والله أنا في جماعة ومستني قول الجماعة، يبقى عنده سعة، عنده تراجع، ممكن يقول بعد كده اللي يقوله، لكن هو يدي فرصة لنفسه يرجع يفكر علشان يختار. يبقى لابد يكون فيه يعني ايه الامر هذا موجود، ما تدخلش في مزانق يعني، ولا تضيق على نفسك، اجعل نفسك في نوع من السعة ونوع من الرحابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، يعني واحد يقول لو احنا حاربنا انا اشوف ربنا يشوف مني وهعمل كذا واسوي كذا، اسأل الله العافية، اسأل الله العافية، لو جات الحرب ممكن تفر، ها؟ انت بتعرفش لو الحرب قامت انت ممكن تعمل ايه، ممكن تفر من الحرب، ممكن تنقلب على عقبيك، خليك في الواسع، اسأل الله العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. إذا كان حتما خلاص هنقابل العدو، هنقابله ما فيش مفر، يبقى نصبر على لقاء العدو، لكن إحنا في البداية نسأل الله العافية، خلينا في الوسع، ما تقولش ربنا يبتليني بشيء عشان يشوف مني أنا هعمل كذا وكذا، يبتليك تنقلب على عقبيك، خليك في الوسع دايما، أنت خليك في السعة وخليك في الوسع، لا تضيق على نفسك ولا تضيق واسعا ولا تجعل نفسك في حرج، دائما اجعل نفسك في السعة والرحب. أيضا في الأحكام الموجودة هنا هو عدم جواز الاستغفار للإيه؟ للمشركين، عدم جواز الاستغفار للمشركين اللي ماتوا على الشرك، وأن الاستغفار لهم لا ينفعه، لقول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب لو استغفر 71 لن يغفر الله لهم. الكلام هنا على سبيل إيه؟ إنه مهما تستغفر لهم، مقصود مش العدد، المقصود إن تستغفر لهم مهما تستغفر فلن يغفر الله إيه له. أيضا فيه هنا في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت إيه؟ من أحببت هدايته، من أحببت هداية أو من أحببته حبا جبليا. يعني أنت ممكن تحب الكافر تحب الحب الطبيعي أن يكون الكافر ده ابنك, أن يكون الكافر ده ابنك, أن يكون الكافر ده زوجتك, أنت متزوج واحدة نصرانية مثلا, ها؟ ففي حب الجبلي اللي هو الحب الطبيعي اللي هو الميل إلى هذا الأمر, وليس الحب الشرعي اللي هي المودة, اللي هي المودة الشرعية. إنما الحب الجبلي اللي هو إيه, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ده الإنسان مجبول على إيه؟ على حب هذه الأشياء, على حب هذه الأشياء. لكن ليست المودة الشرعية ولا المحبة الشرعية, اللي هو الميل القلبي ناحية الابن, ناحية الأب إذا كان كافرا, ناحية هذا موجود نوع من المحبة, لكن المحبة جبلية وليست هي المحبة الشرعية التي لا ينبغي أن تكون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. المحبة دي لا غير موجودة, المحبة دي موجودة للمؤمنين فقط حتى ولو كانوا أباعد, ليس بيننا وبينهم أرحام. لكن هنا من أحببت اللي هو الحب الجبلي اللي موجود, اللي هو الميل إلى هذه الأشياء لقربها من الإنسان, لقربها من الإنسان, وليس الحب الشرعي, وليس الحب الشرعي. فيقول ولا وده في حب النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس, لهداية الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحزن حزن شديد إذا دعا الناس ولم يستجيبوا له, وهذا من حبه للخير عليه الصلاة والسلام, وده من حب الداعية للخير, أن يتحسر على الناس إن هم إيه, إن هم لم يؤمنوا به, يتحسر عليه مش علشان إن هو يبقى الناس أمنوا على أيديه, لا, هو يحب لهم الخير وذاك يتحسر عليهم إذا لم يؤمنوا به. ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع, فقد كان الحصن الذي احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء, ولكنه بقي على ملة الأشياخ من الأجداد, من أجداده, فلم يفلح كل الفلاح. وده عشان نقول إيه, إن كل عمل من غير إيمان لا يساوي شيئا, كل عمل من غير إيمان لا يساوي إيه شيء. إحنا قلنا الإيمان عامل زي الإيه, زي الواحد, الإيمان زي الإيه, الواحد, بنحط جنبه صفر يبقى إيه, 10, صفرين يبقى 100, 3 صفار 1000, 4 10,000, 5 100,000, 6 مليون, نشيل الواحد يبقى كل ده أصفار. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. يبقى الشرط الأول علشان العمل يبقى له جدوى إن أنت الأول تبقى مؤمن, أول حاجة إيه, تبقى مؤمن, وبعدين كل الأعمال يبقى لها جدوى, تزيد عندك الإيمان ويزيد عندك الحسنات. لا, أنت بتعمل حسنات زي أبو طالب بيحوط النبي صلى الله عليه وسلم, يرعاه, يدافع عنه, يمنع عنه المشركين, كل ده صفر 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 صفر, عشان ما فيش واحد. لو هو آمن كان بقت الأصفار دي بقى وصلته المليون, كانت الأصفار اللي هو عملها دي وصلته إلى مليون. بس لما ما فيش الواحد اللي هو الإيمان بقى كل ده ملوش قيمة. يبقى لئن أشركت لا يحبطن عملك, يبقى مع الكفر لا تنفع الأعمال الصالحة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, لكن هو ليس إيه بشيء. فالأعمال من الكفار ليس لها قيمة, وبالتالي هذا يدلل على قيمة الإيمان, يدلل على قيمة الإيمان, لابد أن يكون الإنسان يؤمن ثم يعمل إيه, يعمل الصالحات لكي يزداد إيمانه. ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوتك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار, ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم شفع له؟ شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة الوحيدة في الكفار، الشفاعة الوحيدة في الايه؟ في الكفار. الشفاعات عندنا كثيرة، في الشفاعة الكبرى وهي صرف الناس من الموقف، وهذه ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شفاعة لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذه الشفاعة للأنبياء، وهي شفاعة أيضا للأعمال الصالحة، وهي شفاعة كذلك للصالحين. فهذه شفاعة أناس استحقوا النار ألا يدخلوا النار، وهناك شفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا إيه؟ أن يخرجوا منها. وهذه يعني شفاعة في أيضا يدخل فيها الأنبياء والمرسلين والصالحين وغير ذلك، ينقذوا من النار. وهناك شفاعة لأهل الشفاعة لأهل الجنة أن ترتفع درجاتهم، يعني أنت واخد درجة 4 لا تبقى ممكن 5، تبقى درجة 5 يعني يبقى تطلع درجة، تبقى درجة 6 فوق، تبقى 7، لأن الجنة درجات في العلو. اقرأ ورتل وارتقي، يبقى في الجنة بنطلع لفوق، في الجنة بنطلع لفوق، والنار والعياذ بالله ينزلوا لتحت، لأنه ده درج وده درج، الدرج اللي هو السلالم، الدرج اللي ينزل اللي ينزل لتحت. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن الجنة درجات، فهو يرتقي في هذه الدرجات. ففي شفاعة أن ناس يستحقوا يعني أن يكونوا في درجة معينة، فتأتي الشفاعة ترفعهم درجة فوق الدرجة التي هم فيها. وفي شفاعة اللي هي الأبو طالب، ودي الشفاعة الوحيدة اللي في الكفار، دي الشفاعة الوحيدة اللي في الكفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فكان في ضحضاح من نار، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. المسألة مش مسألة مش مسألة النار شكلها النار كلها عذاب، أنواع لم تخطر على بال في جهنم، أنواع لا تخطر على بال من هذه من أنواع العذاب. فإنه ده أهون أهل النار، يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة العذاب. إذن كل العذاب شديد، كل العذاب أليم، كل العذاب مهين، يعني العذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين، يعني في إهانة كذلك في النار والعياذ بالله بخلاف هذا كله. يبقى دي الشفاعة الوحيدة اللي في في الكفار. في شفاعات تاني في الكفار، ما فيش شفاعات في الكفار، الكفار ليس لهم شفيع، ما حدش يشفع فيهم. لكن هذه هي الشفاعة الوحيدة الثابتة في الكفار، هي الشفاعة في عمه، وهذه شفاعة لم تخرجه من النار، وإنما أخرجته إلى ضحضاح من نار، لكن ما زال في النار ومخلد فيها. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه، تبلغ كعبيه. إبا هذه المصيبة الأولى التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي موت عمه أبو طالب. وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام على اختلاف القولين، توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة على أشهر الأقوال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره، كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة رضي الله عنها. وهي كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج عليها في حياتها عليه الصلاة والسلام، وهي أم أولاده جميعا، ولم ينجب من امرأة إلا من ماريا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم من خديجة رضي الله عنها، يعني سواء كان بنين أو البنات كلهم من خديجة رضي الله عنها. إن خديجة رضي الله عنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يعني خديجة رضي الله عنها كانت من أفضل الأزواج، يعني هي المثال للزوجة الصالحة. خديجة رضي الله عنها المثال الأول للزوجة الصالحة، وهذا كان حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة، كانت نعمة الزوج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جزاه الله خيرا. يقول: وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا منها رضي الله عنها. ودي من ميزات خديجة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن عائشة كانت تغار منها وهي ميتة من كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء أحد من يعني أصحاب خديجة رضي الله عنها كان يكرمها أحسن الإكرام، يعني في مودة خديجة رضي الله عنها كان يعني يودها حتى وهي ميتة رضي الله عنها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا يعني فيه فضل خديجة، الحديث فيه فضل خديجة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل يقرئها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تراكم الأحزان. وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا يعني الدعوات والجماعات وأهل الإسلام يتعرضون لمثل هذه الأشياء، تتوالى عليهم مصائب حتى يظنون أنه يضيق عليهم وأنهم إلى هلاك أو إلى فناء أو إلى ضياع. وهذا التضييق يحدث لإيجاد المخرج، لإيجاد لإيجاد المخرج. هذا الليل ينفجر منه النهار، هذا الضيق يعني يتولد منه السعة، هذه المحنة تتولد منها منحة. يعني هذه الأشياء لما تضيق الضيق الشديد انتظر الفرج، يكون هذا علامة على قرب الفرج. فوقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومهم، فإنهم تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يأس منهم، وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم يرى ما من يؤوي ولم يرى ناصرا، بل آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه. وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره، يعني لكي يحميه ويعني ينصره. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. يعني ازداد طبعا الإذاء بعد موت أبو طالب. ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سمي بعام الحزن، وعرف به في السيرة والتاريخ. الزواج بسودة رضي الله عنها، لا هي خديجة، خديجة بنت خويلد احتمال أنها الكبرى، كبرى نسائه يعني، وأول نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وارد هي ليس لها موضع يعني. الزواج بسودة رضي الله عنها. وفي شوال من هذه السنة، سنة 10 من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. فلما حلت يعني من عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة، وكانت قد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها أخيرا، يعني بعد ذلك وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. عوامل الصبر والثبات. هنا يقف الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم: ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر سميعها الجلود وترجف لها الأفئدة؟ ونظرا إلى هذا الذي يتخالج القلوب، نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة. طبعا أنت عندما تحكى الأشياء عن التعذيب والقهر والاضطهاد والسجن والأشياء، اللي بيسمع ممكن يقشعر بدنه، لكن أهل الإيمان حين يتعرضون لهذا يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى الثبات والعزيمة والقوة والصبر والتحمل، ويرفه عنهم. يعني كان إخواننا في السجن بيتضربوا الصبح وبالليل، بيتضربوا بالسلك الشائك وبكابلات الكهرباء وهم عريانين على الأبدان، وكذلك كمية الأكل اللي بيأكلوها ضعيفة جدا وليس فيها قيمة غذائية، وتعتريهم أمراض كثيرة جدا. وبعد ما يتقفل عليهم الباب بعد كل الضرب ده يقعدوا لحظة صمت كده، وبعدين ينفجروا في الضحك كلهم مع بعض، ويقعد يقول له: ده الضربة جت هنا وضربة جت لي هنا وضربة كذا. هذا كله لأن لو حدث مع غيرهم ينتهون تماما. يعني ما تعرض له الإخوة في السجون يعني من التعذيب والقتل والقهر والإهانة، لو حدث لأي ناس، لأي طائفة، لأي جماعة، لا يمكن أن تثبت. إنما عامل الثبات الأول هو عامل الإيمان، عامل الإيمان وتحديد الهدف الرئيس الذي يسعون لأجله، وهو الوصول إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. هذا الهدف خفف عنهم كل الآلام. ولذلك يقولون يعني: إذا كان الجزاء عظيما هان البلاء. إذا كان الجزاء كبير البلاء نفسه إيه؟ يهون. فإن المريض يشرب الدواء شديد المرارة يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لكن عنده الجزاء الشفاء. فتلاقي المريض يقوم في أوقات تعاطي الدواء يقوم ويشربه وهو راغب في شربه مع شدة مرارته. يقول الإمام الغزالي رحمه الله، يقول: لو أنك قلت لفقير معدم: كلما جلدتك جلدة أعطيتك دينارا، لتمنى الفقير أن يجلد ألف جلدة، لا لأن الضرب لا يوجعه، ولكن لأن الجزاء عظيم. ولكن لأن الجزاء عظيم. فالمعنى الأول في الثبات ده هو عظم الجزاء. طبعا عظم الجزاء ده يحتاج إيمان بالإيه؟ بالجزاء، اللي هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالثواب والعقاب. كل ده علشان نقول في جزاء يبقى لازم يكون في إيمان. فالإيمان بهذه القضية هو الذي يهون البلاء مهما كان البلاء عظيما. يعني ممكن يمكثوا في الحبس الانفرادي مدة طويلة. أي واحد يتحبس في الحبس الانفرادي يجن من الحبس الانفرادي، لأنه يحبس وحده في صور تعذيب، الزنزانة تتملى مية، مية تقطر عليه من فوق على راسه وهو جالس، الزنزانة ضيقة مثل القبر، الأكل يحطوا له على الأرض مش على أطباق، يحطوا له رغيف عليه ويقول له كل، بيقضي حاجته بدون دورة مية، يقضي حاجته في مكانه في اللي هو بينام فيه. هذه الأشياء كلها نوع من التعذيب النفسي والتعذيب المؤلم الشديد والوحدة والانفرادية. يعني لأن الإنسان لما بيقع عليه ألم ويحكي للناس بيفرج عن نفسه، ده ما عندوش حد يحكي له، ومع ذلك تلاقي هذا السجين مواظب على الصلاة والصيام. يعني ده السجن ده كل يوم صيام، كل يوم الناس صايمة، كل الزنازين تدوي كدوي النحل في الليل بعد كل الضرب ده، كلها بتقرأ قرآن في الليل، كلهم بيصلوا القيام الزنازين، الصلوات في أوقاتها، الجماعة تقام، يعني يخطب بهم الجمعة في داخل الزنازين. هذه الأمور كلها القرآن يحفظ، يتداولون، كانوا يتداولوا، الممنوع دخول المصحف، كانوا مدخلين المصحف متقطع ورق كده ويتبادلوا الورق كده بين الزنازين، اللي يحفظ الورقة يدوله ورقة اللي بعديها وهكذا. هذا عوامل الثواب، الثبات دي أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، لأن هذا الأمر ده هو اللي بيعطي النوع الثبات، وهو استحضار عظم الجزاء، وهذا لا يأتي إلا في القضايا الإيمانية. يقول إن السبب الرئيسي في ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة، فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش. الإيمان لو تمكن من القلب خلاص مفيش حاجة ممكن تخرجه من القلب. وهذا السؤال سأله هرقل لما ذهب أبو سفيان يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم عند ملك الروم، فسأله قال له هل يرتد أحد منهم اللي بيؤمنوا به رغبة عن دينه بعد الإيمان؟ قال لا، قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. ده هرقل الكافر بيقول كده، بيقول له الإيمان لما يخالط بشاشة القلب مش ممكن حد يقدر يخلعه من هذا القلب. فالقلب المؤمن يثبت حتى النهاية. يقول وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت يراها في جنب إيمانه طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينة، فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب أمام ما يجد من حلاوة إيمانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الثبات والمصابرة، وهي قيادة تهوي إليها الأفئدة، قيادة تهوي إليها الأفئدة، وهي حب القائد والالتفاف حوله، حب القائد والالتفاف حوله. احنا عايزين نقول انه في ركائز لابد لقيام جماعة مسلمة، وحتى يمكن لهذه الجماعة وتصبح قوية لابد من ركائز خمسة. الركيزة الاولى وهي ربانية المنهج، ان يكون المنهج رباني يعني من عند الله وهو الكتاب والسنة. الامر الثاني الايمان والعمل الصالح. الامر الثالث تماسك الجماعة واعتصامها بالله سبحانه وتعالى وإشاعة الحب في الله بين أفراد هذه الجماعة وانتظام صفوفها وتوحد فكرها. الأمر الرابع الشورى. الأمر الخامس القيام بواجبات الجماعة، القيام بواجبات الجماعة. لو أنتوا قرأتم في سورة آل عمران هتلاقوا هذه الآيات وراء بعض كده بتجيب لنا الركائز الخمسة دي. وهي من أول قول الله تعالى: وكيف تكفرون بالله وأنتم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. دي ربانية المنهج، إن المنهج لازم يبقى من عند الله وعند الرسول. إذا كان المنهج كذلك يبقى منهج إيه؟ معصوم. يبقى منهج معصوم، ما فيهوش خطأ، ما فيهوش زلل، ما فيهوش شطط. عشان كده بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله ده ناتج عن إيه؟ عن الاعتصام، عن التوجه إلى الكتاب والسنة، الاستدلال بالكتاب والسنة. وهو في قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. طب لما يكون رسولنا الرسول مش فينا، يبقى فينا إيه؟ تبقى السنة موجودة، تبقى السنة إيه؟ تبقى السنة موجودة. يبقى الكتاب والسنة هي المنهج. دي الآية الأولى. تيجي الآية الثانية: الإيمان والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الأمر الثاني التقوى هي الإيه؟ هي الإيمان والعمل الصالح. التقوى هي الإيمان والعمل الصالح، فعل المأمور وترك المحذور. وهي أعلى درجات العبادة والإيمان، أن تكون تقيا لله سبحانه وتعالى، أن تتقي الله حق التقوى، أن تتقي الله حق التقوى. هذا ينبني على إيمان وعمل صالح، وده لابد أن يكون أفراد الجماعة المسلمة يعملون، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر، ويعملون الإيه؟ ويعملون الصالحات. القضية الثالثة ويتماسك الجماعة تأتي بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. شوف الهداية نتج عن إيه؟ نتج الهداية عن منهج الرباني، ونتج عن الجماعة. ليه الجماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. متى اجتمعت يأتي الإيه؟ التوفيق، يأتي الهداية. وذلك القرار الجماعي زي ما احنا بنشوف القرار الجماعي دايما يصاحبه توفيق. القرار الفردي في الغالب يكون له أخطاء كثيرة جدا، لكن القرار الجماعي دايما يصاحبه الإيه؟ يصاحبه التوفيق. يبقى القضية الثالثة اللي هي قضية الجماعة، قضية التماسك بين أفراد الجماعة المسلمة، قضية الحب في الله والبغض في الله أيضا هذا في داخلها. الأمر ده الالتفاف حول القائد أيضا داخل في هذا الأمر. الأمر الرابع الشورى، وهو موجود في نفس الآية الشورى، لأنه لن تكون هناك محبة بين القيادة وبين الأتباع إلا إذا كان في شورى. إيه؟ شورى بينهم. ذلك قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. يبقى إذا اجتمعوا لابد أن يكون هناك تشاور بين أفراد الجماعة المسلمة. هتجي الأمر الخامس هتلاقيه القيام بواجبات الجماعة، القيام إن الجماعة لما تجتمع عليها واجبات بخلاف الفرد، بخلاف الإيه؟ الفرد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبعدين الآيات بعد كده هتبين، هتكرر الإيه؟ هتنبه على القضايا الخطيرة اللي موجودة في الجماعة، اللي هي ممكن الجماعة تفشل بسببها. ويأتي قول الله تعالى إيه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الناس متصورة أن العذاب العظيم ممكن يبقى في الآخرة، بس لا، ده عذاب عظيم ممكن في الدنيا. فشل الجماعة المسلمة، القضاء عليها، تسليط العدو على جماعة المسلمين، تستأصل شأفتها أو تهنها أو تزلها، وهذا نوع من العذاب العظيم. نتيجة إيه؟ نتيجة الاختلاف والتفرق. لإيه؟ لأن التفرق إذا حدث يحدث الفشل، يلازمه الفشل مباشرة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن هتنبه على هذا القضاء: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فابن عباس يقول إيه؟ تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع، وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. إذن الذين تبيض وجوههم عند الله سبحانه وتعالى هم أهل الإسلام المجتمعين، المجتمعين اللي يعملوا من خلال هذه الجماعة المسلمة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. كلام ده كله حق، كلام ده كله حق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت الناس. تأكيد بقى على الإيه؟ على عمل الجماعة مرة تانية، أن الجماعة لابد أن تؤدي الواجبات اللي عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا منه لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى. لو حصلت الجماعة دي يبقى ما فيش حد حيضركم، لن يضركم إلا أذى. أذى يعني شتمونا، كتبوا مقالة في صحيفة، عملوا برنامج في التلفزيون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. لا، عند المحك بقى حينزلوا معنا في الساحة، حيروحوا يدوبوا. مين النصر؟ حيبقى المين للجماعة. طب الجماعة دي لو اتفككت ملهاش أي قيمة، ملهاش أي قيمة. لو بقت أفراد ملهاش أي قيمة، لا تستطيع فعل شيء. الدولة الإسلامية لا تقوم على أكتاف الأفراد، وإنما تقوم على جماعات، هذه الجماعات التي تستطيع إقامة الواجبات في المجتمع، لأن في واجبات غابت بغياب الإمام فلابد نعدها في مرحلة ما قبل التمكين. يعني قبل ما نوكن في واجبات الإمام غاب، إمام المسلمين مش موجود، وإمام المسلمين ده هو اللي بيقيم صلاة الجماعة، هو اللي بيعين الإمام عشان يصلي الجماعة. طب احنا غاب الامام ما نصليش جماعه، يبقى لابد من جماعات منظمه تقوم على هذا الامر. احنا عندنا في اسكندريه 2000 مسجد نقيم فيهم الجماعه، 2000 مسجد نقيم فيهم الجمعه، عندنا مصليات للعيد تبلغ 1000 مصلى في نقيم فيها صلاه العيد على مستوى الجمهوريه، مصليات ضخمه جدا نقيم فيها. هذا كله من عمل الامام. المفترض ان الامام هو الذي يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا بأمر الإمام. المفترض الإمام هو اللي يقيم هذا. عندما يغيب الإمام لابد أن تكون جماعات منظمة هي التي تقوم بهذا الأمر من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علشان تقيم هذه الواجبات، عشان تنشر هذه الدعوة في كل الآفاق، عشان تنشر الدعوة في كل الآفاق. لما نقول دعوتنا احنا بتشتغل في 27 محافظة، بتشتغل في 12 دولة إفريقية، وبتشتغل في الدول الخليج، ولها مراكز في أوروبا وفي أمريكا. هل فرد ممكن يقوم بهذا؟ فردين، ثلاثة، عشرة، 100 فرد ممكن يقوموا بهذا؟ 1000 فرد ممكن يقوموا بهذا؟ لا يستطيعون فعل هذا. هذه الجماعات المنظمة هي التي تستطيع أن تعيد الإسلام وأن تعيد هيبة المسلمين وأن تمكن للدين. أما الأفراد فلن يفعل. الشيخ بيجي، الشيخ كبير وحواليه أتباع كثيرين جداً، يعني ما مش عايزين نضرب أمثلة بأفراد عشان لا يساء الفهم. يجي ويعمل ندوة والناس تمسكه وتقبل راسه وتشله الجزمة وتمشي تهوي عليه، وبعد كده ماذا بعد؟ روح الشيخ نام والناس روحوا نام، ماذا بعد؟ ليس هناك ما بعده. أما ترجمة إقامة الإسلام فهي عند الجماعات المنظمة، هي اللي بتنظم هذه الصلوات، تنظم هذه الخطب، تنزل هذه الندوات، المحاضرات، الدروس الإسبوعية، توزيع شريط الكاسيت، السيديهات، طباعة الكتب وتوزيعها، النشرات، هذا كله بتقوم عليه جماعات منظمة. وبعدين الكلمة بتبقى هنا موجودة في اسكندرية، وتبقى في كل المحافظات، تبقى في نيوجيرسي، تبقى في لوس أنجلوس، تبقى في فرانكفورت، تبقى في ميلانو. الكلام اللي بيطلع من هنا يصل إلى هذه البلاد كلها، إلى 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 دول الخليج، إلى دول إفريقيا. هذا الأمر يعني لا تفعله إلا الجماعات القوية المنظمة. ولذلك السعي إلى هدم الجماعة هو سعي إلى هدم المشروع الإسلامي، سعي إلى هدم المشروع الإسلامي. لن تجد أي أعمال كثيرة تقوم أو كبيرة أو ذات صرح شامخ إلا تقيمها جماعة وليس أفراد. عشان كده بنقول ان كمان من عوامل الصبر والثبات هو القيادة لتهوي اليها الأفئدة التي يعني تحبها القلوب. وكان هنا القيادة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء، يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق. يبقى جمال الخلق دي، وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس. وكانت أنصبة من الكمال الذي يحبب لم يرزق بمثلها بشر، وكان على أعلى قمة الشرف والنبل والخير والفضل، وكان من العفة والأمانة والصدق ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمارى ولا يشك فيه أعداءه فضلا عن محبيه ورفقائه، لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدقها. اجتمع 3 نفر من قريش وكان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن، يعني استمعوا سرا إلى القرآن، ثم انكشف سرهم فسأل أحدهم أبا جهل وكان من أولئك 3: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. يعني هو أن هو نبي لكن نحن لن نصدقه لأن حتى لا تفوز علينا قريش بهذا. وكان أبو جهل يقول: يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وغمزه صلى الله عليه وسلم الكفار يوما 3 مرات، فقال في 3: يا معشر قريش جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح. فأخذتهم تلك الكلمة حتى إن أشدهم عداوة يرفعه بأحسن ما يجد عنده. ولما ألقوا عليه سلى جزور وهو ساجد دعا عليهم، فذهب عنهم الضحك وساورهم الهم والقلق وأيقنوا أنهم هالكون. ودعا على عتبة ابن أبي لهب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه، حتى إنه حين رأى الأسد قال: قتلني والله محمد وهو بمكة. إن كانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون صدقه، فكانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم هلكا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وكان أبي بن خلف يتوعده بالقتل، فقال: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما طعن أبي في عنقه يوم أحد وكان خدشا غير كبير، كان أبي يقول إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. هذا يعني يقين عندهم إنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل عليه، يدل على أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يتلفظ بكلمة الإسلام، حتى يتلفظ بكلمة الإسلام، لأنه لا يكفي أن يكون هذا في قلبه، لقول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها يعني بالكلمة، لم ينطقوها، واستيقنتها أنفسهم. فكون أن هو مستيقن نفسه بها ما يبقاش بها مؤمن، وإلا كان إبليس إيه؟ مؤمنا. إبليس ليس بمؤمن، لكن إبليس كان موقنا بأن الله رب العالمين ولا لا، وأنه المستحق للعبادة. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهيعترف أنه رب العالمين وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، لكنه لم يذعن لذلك، لم يذعن لذلك ولم يتلفظ به. إذن لا يكفي اليقين بالإيه؟ بالقلب، لا يكفي اليقين بالقلب، بل لابد من النطق باللسان. وقال سعد بن معاذ وهو بمكة لأمية بن خلف: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم أي المسلمين قاتلوك. ففزع فزعا شديدا وعهد ألا يخرج عن مكة. ولما ألجأ أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار. وقالت له امرأته: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا والله ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. وهذا كله من يقنهم بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يتلفظوا بهذا ولم يذعنوا لهذا. وهكذا كان حال أعدائه. أما أصحابه ورفقاءه فقد حل منهم محل الروح والنفس، وشغل منهم مكان القلب والعين، فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحدور، وكانت النفوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس. يعني هذا في إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حبتهم له محبة شرعية، أعلى درجات المحبة تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى كان الواحد منهم يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، صدري دون صدرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. كل هذا نتيجة إيه؟ نتيجة إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الركيزة الأولى في الثبات على الدين وفي تحمل البلاء والصبر عليه. وكان من أثر هذا الحب والتفاني أنهم كانوا لا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر أو يشاك بشوكة. ووطئ أبو بكر بن أبي قحافة يوما بمكة، وطئ أبو بكر بن أبي قحافة يوما بمكة وضرب ضربا شديدا، دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يسأل عن نفسي ولا ما على حدث، لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله لا علم لي بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. إن كانت تستخفي بإسلامها. وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وفجور، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. فقال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمهلت حتى هدأت الرجل وسكن الناس، خرجتا يعني خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني مما كان من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النقل في حبهم له نقل كثير جدا، وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام، يعني هو أهل أن يحب عليه الصلاة والسلام. نحن نحبه وهو أحب إلينا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن الإنسان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى يكون أحب إليه من نفسه. يعني هذا هو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من أسباب الثبات: الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية، فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال، فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الإضطهاد. كثير من الناس يقول إنه يا جماعة تعمل كذا، أنا مش عامل، أنا مش هشتغل بعمل كذا. الفرار هذا يضعف الجماعة ويؤدي إلى الخلل ويؤدي إلى الفشل. يقول له أن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال، فالعواقب التي لا تترتب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الاضطهاد. يعني بعض الناس أحيانا بيشوف عيب في الجماعة يقول له والله إذا أنتوا عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، لما تبقوا تصلحوا الحاجات دي يبقى الواحد يشتغل معاك. طب وإحنا لما نصلحها محتاجين حضرتك في إيه؟ إحنا لما نصلح العيوب دي ونبقى كاملين كده محتاجين حضرتك في إيه؟ إحنا عايزينك لما تكون عندنا عيوب، لأن العيوب إحنا عارفينها بس ما عندناش مقدرة إما مادية وإما بشرية على تلافي هذه العيوب، لكن إحنا عارفين العيب وعارفين علاجه بس مش قادرين نعالج هذا العيب، لأن إحنا محتاجين، فإحنا محتاجين جهدك. فأنت لما تلاقي ثغرة المفروض تروح إيه؟ تسدها، تيجي أنت معانا تقول أنا هسد هذه الثغرة. هذا هو المنطق الإيه؟ المنطق السليم. لكن تقول لما تبقوا تصلحوا كل حاجة بآجي أنا أشتغل معاكم، إحنا مستغنين عن خدمات حضرتك دلوقتي وبعدين، لأن إحنا لما هنتمم هذه الأشياء مش محتاجين لحضرتك ولا لغير حضرتك. يقول أن الخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جماعة بعد هذا الفرار، الفرار يعني ترك ترك الجماعة المسلمة، بعد الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. وطبعا في كتاب في الفتن والنوازل، مفترض أنا كنت جايب لكم هدية كل واحد كتاب يعني تقرؤونه، لكن على ما رحت المكتب تبين أن أنا نسيت المفتاح في البيت، فأنا هبعت لكم النسخة لكل واحد عشان تشوفوا الأدب في الفتن والنوازل وكيف الإنسان يعني يتعامل مع الجماعة. رسالة صغيرة لكن قيمة، هي عبارة عن رؤوس أقلام وعناوين لكن رسالة قيمة جدا. الأمر الرابع الإيمان بالآخرة. احنا قلنا الإيمان باليوم الآخر مهم جدا عشان ده مترتب عليه ايه؟ عظم الايه؟ الجزاء. عظم الجزاء ده هيهون البلاء، عظم الجزاء هيهون البلاء، وبالتالي هيعطي صبر على وثبات على المبدأ. الإيمان بالآخرة وهو مما كان يقوي هذا الشعور، الشعور بالمسؤولية، فقد كانوا على يقين جازم بأنهم يقومون لرب العالمين ويحاسبون على أعمالهم دقها وجلها صغيرها وكبيرها، فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم. فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة يعني خائفة ألا يقبل منها، أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يؤمنون أنهم إلى ربهم راجعون، فكانوا يفعلوا الخيرات وخايفين. وده شأن الإيه؟ مش العاصي اللي بيخاف، مش إنه بيعمل معصية ويخاف، ده شيء طبيعي، لكن ده بيعمل الطاعة وإيه؟ وخايف إنها لا تقبل منه. كان عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد حكى له أنه رأى قصره في الجنة، قال بين أنا نائم إذ رأيت قصرا وبجواره امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، قال فتذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. يعني مبشر بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعمر في الجنة، وقال افتح له وبشره بالجنة فإذا هو عمر. فإذا بشارة جاءت في أكثر من موضع، ومع ذلك كان يقول لو نادى مناد من السماء يا أهل الأرض كلكم تدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أناه. هذا هو الخوف. أبو بكر كان يقول رضي الله عنه الذي إيمانه يزن إيمان الأمة كلها، يقول يعني في ذلك لو أن قدما في الجنة والأخرى خارجها ولا أدري إلى أيتهما أصير لتمنيت أن أكون ترابا. يعني هذا الأمر يدل على شدة الرهبة والخوف. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا رأى النار عند الحداد يغشى عليه خوفا من النار الآخرة، وكان الحسن البصري يرى في المسجد كأن النار لم تخلق إلا له، وكان إذا رفع الماء إلى فمه يتذكر قول الله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فيبقى أياما لا يأكل ولا يشرب. هذا خوف مع العمل الصالح، هذا خوف مع العمل الصالح، وده خوف اللي يسموه الخوف الدافع للعمل وليس الخوف الدافع للبكاء. إن البكاء لوحده، الاقتصار على البكاء فعل النساء، إنما هذا خوف يدفع إلى العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج يعني تابع السير بالليل، يعني بيمشي ليل ونهار، ودي شيء يعني حال الخايف. لو أنت في عدو بيتبعك وأنت بتجري منه، مش هتيجي تقعد في الطريق كده وتستريح وتجيب أكل وتشرب مية باردة، ده أنت مش هتبطل جري إلا لما تدخل إيه؟ المأمن. ومتى يأمن الإنسان؟ إذا دخل الجنة. سئل الإمام أحمد متى الراحة؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة، عند ذلك تستريح، لكن الدنيا يعني فيها التعب. وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة، وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتها، حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها بالا. وذلك السحرة قالوا لفرعون: اقضي ما أنت قاض، اعمل اللي أنت عايزه، اعمل اللي أنت عايزه. معنا أخ كان بدوي كده، كان معنا في القضية، فكانوا بيحققوا معاه، فبيقول له: أن لو ما اعترفتش أنا هعمل كذا وكذا 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 فيه. فبيقول له: افعل ما أنت فاعل، فستجدني رابط الجحش. قال له: رابط الجحش؟ رابطه فين الجحش؟ يعني هو بيهدده. أخ بدوي يعني ليس كبير في السن لكن صلب، يعني قال له: اعمل اللي انت عايز، كل اللي انت بتقوله ده اعمله، لن يؤثر فيا، يعني مقصده يعني. فده هذه القوة، القوة هذه يا جماعة بتخلق في وقتها. يعني ممكن إنسان الآن ضعيف، ممكن يرى أن أنا لو في المكان مقام ده أعمل إيه، ده أنا من أول عصايا، ولا بيقولوا من أول أفا أكر كل الكلام. هذا الكلام في أنت لما بتسمعه، عندما يأتي البلاء ويكون الإنسان فعلا عنده إيمان يثبت والله سبحانه وتعالى، يعني إيه يعني يثبته بهذا. كان أخ ضربوه يعني لما عدموا العافية، مش قادر يشوف، شايلينه المخبرين ونازلين بيه على السلم، فهو رايح خالص، والحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وهم شايلينه ونازلين بيه. فحتى الذكر يعني لا يغيب عنه، مع أنه هو مش في وعيه من شدة الضرب. فهذا الثبات يأتي مع الإيمان، يعني يبقى في ثبات مع الإيمان، مع قوة الجلد، وقوة الجلد هذه تأتي مع الإيمان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الخامس من أدوات الثبات القرآن. وفي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج والبراهين على صدق مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب منيعة خلابة، وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في العالم، وهو المجتمع الإسلامي، وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد، تضرب لذلك الأمثال وتبين لهم ما فيه من الحكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقول تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول لهم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في رأسه على رأسه حتى يشقه نصفين ومشت بأمشاط الحديد بين عظمي ولحمي ما يصرف ذلك عن دينه، علشان يثبتهم. هذا تثبيت بالقرآن وتثبيت بالسنة أيضا. كما كانت تلك الآيات ترد على إرادات الكفار والمعاندين ردا مفحما أو ترد على إرادات الكفار والمعاندين ردا مفحما ولا تبقي لهم حيلة ثم تحذرهم مرة من عواقب وخيمة إن أصروا على غيهم وعنادهم في جلاء ووضوح مستدلة بأيام الله والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائه وتلطفهم مرة وتؤدي حق التفهيم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرفوا عما هم فيه من الضلال المبين. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وآثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. كانوا يحنوا للجنة من كثرة ما يحكي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفر الطغاة الظالمين يحاكمون ويصادرون ثم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الأمر السادس البشارات بالنجاح. دايما لما تشتد الأزمة ما نكترش الأزمة يعني ما نقعدش نحكي فيها, نبشر يعني نعطي بشارات, ما نبقاش نقابل بعض وإحنا في أزمة وإحنا قاعدين نتكلم ده في كذا ده تضيق على كذا. I'm going to go to the next one.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.